بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون حول تشريع صلاة المسافر والصلاة على الميت، وبهما يتم الحديث عن تشريع الصلوات، حيث تعرضنا إلى أكثر عناوينها خلال هذه الليالي الماضية. الآية المباركة من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض في اللغة العربية يعني الحركة والسير والسفر، وذلك لأن الإنسان إذا أراد المشي فإنه يضرب بإحدى الرجلين ويرفع الأخرى ليضرب بها على الأرض، ثم يرفع الأولى وهكذا، فتحصل الحركة والسفر والمشي بهذا النحو. وهكذا الحال بالنسبة إلى الدواب: الإبل، الخيل، البغال أيضا تمارس نفس هذه العملية فتتحرك وتمشي. ليس عليكم، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس عليكم عقوبة، ليس عليكم مشكلة، ليس عليكم عتاب إذا قصرتم من الصلاة. قصر الشيء اختصاره، تقليله، بعدما كان كثيرا تقصره وتختصره وتقلله. وبالنسبة إلى الصلوات أن تتحول الصلاة الرباعية إلى ثنائية، هذا قصر الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في حالة وجود خوف من الكفار من الأعداء افعلوا هذا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية المباركة اختلف فقهاء المسلمين من الصدر الأول للإسلام إلى أزمنتنا المتأخرة في أنها هل هي ناظرة إلى صلاة الخوف أو إلى ما يعم صلاة المسافر سواء كان خائفا أو لم يكن خائفا. تجاه الأول يقول الآية واضحة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، في حالة الخوف في حالة فتنة الكافرين للمسلمين قوموا بقصر الصلاة. فإذا هذه الآية إنما تشرع صلاة الخوف ولا تشرع صلاة المسافر في الحالات العادية المطمئنة. الاتجاه الآخر يقول الموضوع في الآية المباركة الأساس الذي تدور عليه مسألة الحكم هو إذا ضربتم في الأرض. إذا ضربتم في الأرض هو موضوع الآية، يعني إذا سافرتم. غاية الأمر في زمان نزول الآية المباركة صادف أن يكون هناك فتنة وخوف من الكفار. المناسبة الزمانية كانت هذه، أي آية تنزل عادة إليها سبب نزول، مناسبة زمانية مناسبة شخصية أحيانا، لكن هذه المناسبة الزمانية أو الشخصية أو ما يسمى بسبب النزول لا يجعل الحكم خاصا بتلك الحالة ولا بذلك الزمان ولا بتلك الصورة، وإنما يعممها إلى غيرها من الأزمنة. فإن كثيرا من الأحكام في القرآن الكريم كان فيها قضايا شخصية، واحد يجي يظاهر من زوجته يقسم أنها مثلا عليه كظهر أمه، هاي مناسبة، فينزل حكم من الأحكام مو بس إلى هذولة وإنما إلى كل المسلمين، ولكن مناسبة نزول الحكم هو هذه القضية. فيقول لك أصحاب التوجه الثاني أن الآية المباركة هي هكذا، أصل الحكم فيها كان السفر، الضرب في الأرض، الحركة السفرية، وهذه لا جناح عليكم فيها أن تقصروا من الصلاة. صادف مناسبة وسبب النزول كان هو أن في ذاك الوقت كان هناك تخوف من المشركين من الكافرين، لكن عندهم قاعدة يقولون خصوص المورد لا يقيد الوارد، إذا مورد خاص ما يعني أن الحكم بس شامل لذاك المكان وإنما هو حكم لكل المسلمين. فإذا في أصل هذه الآية المباركة هناك كلام في أنها هل هي نازلة في خصوص صلاة الخوف أو في ما يعم صلاة المسافر أيضا حتى وإن لم يكن هناك خوف. الإمامية وبهدي من أئمتهم عليهم السلام يمكن لهم أن يستدلوا بالآية المباركة من أكثر من طريق. واحد من الطرق ما ذكرناه من أن الآية محورها موضوعها هو الضرب في الأرض والسفر، ولكن صادف أن يكون هناك خوف في زمان رسول الله في حادثة واحدة، لكن بقي الحكم العام في زمانه وبعد زمانه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لهم أن يقولوا حتى لو فرضنا أن الآية المباركة خاصة بصلاة الخوف، إلا أن النبي محمدا عمم هذه الآية إلى كل سفر يسافر فيه الإنسان، وانطلق منها إلى سائر الأسفار، فلم يعرف عنه بعد هذه الآية المباركة أنه سافر سفرا إلا وقصر فيه. بعد نزول هذه الآية المباركة أسفار النبي صلى الله عليه وآله لم يؤثر عنه فيها أنه سافر سفرا وأتم الصلاة، كلها كان فيها شنو؟ قصر للصلاة. أنتم تعلمون وقد ذكرنا هذا مسبقا أن أول التشريع كان على أساس أن الصلاة ركعتين 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 منذ ليلة المعراج. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة أضاف 7 ركعات، واحدة للمغرب واثنتان لكل من العشاء والظهرين، وأبقى الفجر على حالها. هذه الزيادة التي صارت للركعتين في حالة السفر تقصر، بمعنى أنها تحذف وترجع إلى فرض الله الأساس. قلنا هذا فرض الله الأساسي ركعتان لا يمسهما القصر، لا يجري فيهما السهو، لا يجري فيهما الشك، هذه فرض الله عز وجل ما يمكن أن يصير فيها أي تغيير. الركعتان اللتان أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله في الرباعية فيها مجال عند الشك فيها لإجراء وظيفة الشاك، فيها مجال لأن تحذف عندما يسافر الإنسان، أما فرض الله فلا يتغير. طيب، فالإمامية يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله حتى وإن كانت الآية المباركة فرضا نازلة في شأن صلاة الخوف، وهي أحد أنحاء السفر، لأن السفر قد يكون مع خوف وقد لا يكون مع خوف، النبي عمم هذه الآية إلى كل الأسفار سواء كان فيها خوف أو لم يكن فيها خوف، بما رأينا من سنته ومن أقواله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، كانت سنة النبي، وهذا بالاتفاق، ها بالاتفاق، أن سنة النبي كانت على القصر في السفر عند مدرسة الخلفاء وعند مدرسة أهل البيت. غاية الأمر، بعض فقهاء مدرسة الخلفاء يقولون إن فعل النبي لا يدل على الإلزام. فعل النبي يحتمل أن يكون إلزاميا ويحتمل أن يكون استحبابيا، لا سيما وأن الآية تقول لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لا بأس، ما في مشكلة، ليس هناك بأس في القاصر. طيب، فالنبي لعله فعل ذلك من باب أنه لا جناح، مو أنه إلا لازم تفعلون، سيأتي الرد على هذا الكلام، لكن الشاهد أن الجميع يتفق على أن سنة النبي كانت القصر دائما، بل كانت طريقة الخليفة الأول هي القصر في السفر، والخليفة الثاني طيلة خلافته القصر في السفر، والخليفة الثالث إلى السنة السادسة كانت القصر في السفر، ما بعد السنة السادسة كما ذكرنا في قضية الوضوء جملة تغيرات حصلت، نقل أن الخليفة الثالث قام بالتبليغ عنها وممارستها، الوضوء صار بتلك الكيفية التي ذكرناها، هنا قضية الإتمام في السفر صار عندما كان يذهب إلى مكة المكرمة، كان يتم في عرفات، يتم في منى، والحال أنه في حال سفر وقد لاقى اعتراضات من قبل باقي الصحابة. طيب، على هذا الأمر، هذا الشيء ينقله محدثو مدرسة الخلفاء من أن الأصل في هذه القضية كان سنة النبي والخلفاء الأوائل كانت على القصر إلى زمان عثمان الخليفة. في صحيح البخاري الرواية عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله بمنى في الحج، يعني ركعتين مو أربع ركعات، وأبي بكر وعمر أيضا كذلك صليت معهما ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته، الفترة الأولى من إمارته من خلافته صليتها معه شنو؟ مقصورة غير تامة، نظرا ركعتين نظرا لأنه نحن في حال سفر، ثم أتمها. فيما بعد الخليفة الثالث قام بالإتمام في هذه الصلاة التي صليتها مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر ركعتين وصدرا من إمارته عثمان وخلافته، بعدين هو أتمها، يعني سواها أربع ركعات. ليش هذا سواه؟ لأنه فد سالفة صارت محل تساؤل، إذا كان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسنة وطريقة الخليفة الأول والخليفة الثاني والفترة الأولى من الخليفة الثالث، ما الذي دعاه إلى التغيير والتبديل؟ هذه أجابوا عليها، مثل الزهري، محمد ابن شهاب الزهري قاضي القضاة في زمان بني أمية، هذا أجاب عنها بأكثر من جواب، كما نقل ذلك في سنن أبي داود، يقول عن الزهري: أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. توجيه ماله يقول عثمان نوى إقامة بعدما يحج، نوى إقامة 10 أيام فأتم الصلاة. زين، هذه في سنة، في سنتين، في 3، صار الأمر معروفا عن الخليفة الثالث. بس قلت نظرا لأن الأمر كان غريب عند الناس، محل سؤال، كان لابد من إيجاد فالتوجيه معين. توجيه الزهري أنه نوى إقامة. في مكان آخر توجيهه بشكل آخر، إن عثمان بن عفان كما يقول عن الزهري أن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس 4 ليعلمهم أن الصلاة 4. هذا الجواب هم جدا جواب عجيب، يقول أنه نظرا لأن الحجاج من كانوا كثيرين من الأعراب، وهذول ما يدرون أن الصلاة 4 ركعات، صلاة الظهر ما يدرون أنها 4 ركعات، فصلى بهم 4 ركعات علشان يبين لهم أنه ترى الصلاة مو ركعتين وإنما 4 ركعات. سؤال هذا اللي جاي إلى الحج وإلى الآن ما يدري أن صلاة الظهر 4 ركعات، ويحتاج في الحج يخبرونه أنه ترى صلاة الظهر 4 ركعات مو ركعتين. هذا أمر غريب. زين، هذول الأعراب لنفترض 50% ما يدرون عن أن الصلاة 4 ركعات، باقي الناس كيف يصلى بهم 4 ركعات والحال أن فرضهم هو القاصر؟ بس قلت هو الأمر كان مستغربا ولذلك كان يحتاج إلى إجابة. فيما بعد باعتبار أن عمل الصحابي في مدرسة الخلفاء من الأدلة على الأحكام، ما يمكن أن يقال مثلا أن الخليفة أخطأ في ذلك في مسألة من هذا الحجم الصلاة وصارت هي الصلاة الرسمية في الأسفار. كيف توفق من جهة بين أن عمل الصحابي من الأدلة على الأحكام الشرعية، ومن جهة أخرى أن صحابة آخرين مخالفين له كالخليفة الثاني والأول، وأكثر من ذلك أن النبي سنته كانت هكذا؟ طيب، هنا بعض فقهاء مدرسة الخلفاء في وقت متأخر قالوا أساسا القصر ليس شيئا إلزاميا، ليس شيئا إلزاميا، وإنما هو السنة مستحب. إن صليت 4 في السفر أهلا وسهلا، صليت في السفر 2 ركعات أهلا وسهلا، ما في مشكلة. فهنا تنحل القضية. بعد الخليفة الثالث سوى شيء مباح سائغ جائز، لم يكن ملزما بالقصر، وإنما هو مخير بين القصر وبين الإتمام. ولذلك تقريبا المذاهب الثلاثة باستثناء الحنفية تقريبا منتهى فتاوى أكثر فقهائهم إلى أن القصر رخصة وهو سنة. الأحناف وفاقا للإمامية قالوا لا، القصر شيء إلزامي واجب لا يقوم مقامه الإتمام أبدا. طيب، وهنا بعد قسم من فقهاء مدرسة الخلفاء قالوا أنه حتى الآية المباركة ما فيها دلالة، لأنه يقول لا جناح عليكم، لا جناح عليكم. هذا السؤال مو من الآن مطروح، من ذاك الزمان. لاحظوا كيف كانت إجابة الصحابة أو بعضهم وإجابة أهل البيت عليهم السلام بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في قضية التعميم للآية من حالة الخوف إلى الحالة العادية، حالة الأمان، كما عليه الإمامية في مسند الإمام أحمد بن حنبل رواية عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت له الآية المباركة: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. الآن أكو أمان، فليش نلتزم بالقصر؟ قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآن أمان، ما في فتنة. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. أنا نفس السؤال أيضا كان عندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني حتى إذا كانت في الأصل هي لحال الخوف، الله أعطاكم عطية وتصدق عليكم بصدقة عممها لحال الأمان، فلا يناسب أن ترد صدقة الله عز وجل. هذا الكلام الذي ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله جوابا هو أيضا منقول من طريق أهل البيت عليهم السلام في تبرير ذلك، أن ليش القضية فيها إلزام صار ولا جناح عليكم، مو معناها أنه كيفكم، وإنما يجب عليكم أن تقوموا به. التوجيه مالها أنها هدية من الله ولا يصح أن ترد هدية الله، صدقة من الله لا يصح أن ترد صدقة الله عز وجل. هذا مورد. المورد الآخر أيضا من مدرسة الخلفاء في سنن النساء: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كما ذكرنا التوجه الأول وهو حالة الخوف وصلاة الحضر العادية، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل. الله يعني إحنا ما ندري، في القرآن ما موجود. طيب، ما هو حكم هذه الصلاة؟ احنا ما ندري، لا نعلم بذلك، نشوف ما الذي يفعله رسول الله، هذا سنة النبي نفعله. رأينا النبي طول حياته بعدما نزلت الآية المباركة يقصر في الأسفار، فاحنا نلتزم كما التزم. من أين لنا أن نعلم أن هذا رخصة وأنه مخير الإنسان بين الإتمام وبين القصر؟ والنبي لم يتم في سفر بعد نزول هذه الآية المباركة. أكو هناك رواية أكثر تفصيلا واستدلالا في مصادر الإمامية عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام، وهي رواية معتبرة من حيث السند. أوردها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، اثنين من الفقهاء. قلنا لأبي جعفر أي الباقر عليه السلام: ما تقول في صلاة السفر؟ كيف هي وما هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول، مو أنا اللي أقول يعني، أريد أقول لهم هذا، إحنا نعتمد على القرآن الكريم. إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية المباركة تقول هكذا: فصار التقصير واجبا كوجوب التمام في الحضر. الرجلان فقيهان، لذلك قالا: قلنا إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، ما قال فاقصروا من الصلاة، ما قال فأدوا الصلاة قصرا، وإنما قال فليس عليكم جناح. وغيرنا يقول ليس عليكم جناح يعني ماكو مشكلة، لا حرج عليكم، لا بأس في أن تقصروا، ما في إلزام. فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام قال الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زين، هل أحد من المسلمين يقول بأن السعي بين الصفا والمروة مستحب، أو الإنسان مخير بين فعله وتركه في الحج والعمرة؟ لا أحد يقول، كل يقول بأنه واجب. زين، وين الدليل عليه مع أن التعبير بفلا جناح عليه أن يطوف به؟ إذا لا جناح هناك ما تفيد الوجوب، هني ما تفيد الوجوب، إذا تفيد هناك الوجوب تفيد هنا الوجوب، إيش معنى هناك صار السعي بين الصفا والمروة واجبا إلزاميا مع أنه استخدمه فلا جناح عليه، وهنا لما قال فليس عليكم جناح صارت مستحبة ورخصة وبكيفك؟ القرآن إذا واحد يتدبر فيه يشوف نفس الاستخدام هنا موجود في نفس المكان، وبالتالي يأخذ نفس المعنى. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، هذا واحد، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله. غير أنه مذكور في القرآن الكريم، كانت سيرة النبي هكذا، وهذا مو بس من روايات الإمامية، وإنما ذكرنا قبل قليل رواية اللي عن ابن عمر قال: أنا صليت مع رسول الله كذا، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر. طول هالمدة كان هناك قصر، ولم يؤثر، لم يعرف عن رسول الله أنه قصر في سفر. فإذا كان كذلك فالآية المباركة من جهة، والروايات من جهة أخرى المفسرة، وسيرة النبي المنقولة على أن صلاة السفر والمسافر تقصر وإن لم يكن هناك خوف. صلاة المسافر إذا قطع مسافة عندنا الإمامية 44 كيلو، إما امتدادية وإما ذاهبا وراجعا، 22 رايح 22 راجع، هذه تحقق السفر، وآنئذ يجب فيها القصر، وإذا وجب القصر حصل الإفطار أيضا. الإنسان اللي يسافر هذه المسافة يكون وقت الزوال عليه وهو مسافر هذه المسافة، أيضا صومه لا يصح له. عند غير الإمامية اختلفت أقوالهم بين مسيرة يوم اللي هو حوالي 44 كيلو، ومسيرة يومين اللي حدود 88 كيلو، ومسيرة 3 أيام 3 مراحل اللي 120 أو 125 كيلو، أيضا عندهم قول بذلك. عند الإمامية 44 كيلو إذا سافر الإنسان لأي سفر كان إلا سفرين، للتجارة، للعلم، للزيارة، للنزهة، لغير ذلك إلا سفرين، سفر المعصية وسفر الصيد اللهوي. الله أهدى للإنسان المسلم تقصير الصلاة، لكن الإنسان المسلم مو المعاند لربه والعاصي، ذاك البعيد رايح إلى بلد من البلدان حتى يشرب الخمر نعوذ بالله إذا أراد أن يصلي. هذا يجب عليه الإتمام. ليش؟ لأنه ذاهب في سفر معصية لا يهدى إليه. إذا تقول بعيد واحد رايح يشرب خمر ومع ذلك يصلي، لا، بس أكو جماعة هالشكل، أكو جماعة هكذا وقت الصلاة يصلي، بس ذاك أيضا يسوي. لا، غير ذلك، واحد رايح إلى بلد آخر من أجل أن يشتكي على مؤمن شكوى تودعه في السجن من غير حق، هذا يصير؟ طيب، عند قسم من الناس لو أراد أن يصلي هذا سعي في غير طاعة يجب عليه أن يتم صلاته، هذا ما يستحق كرامة الله وصدقة الله وهدية الله، ما يستحقها. وأمثال ذلك، واحد يريد يكلم مثلا إنسان يحرش بين إنسان وبين زوجته، قاطع مشوار 44 كيلو حتى يروح يحكي ويا فلان، ترى زوجتك كذا فيها وكذا عليها من غير حق، طيب هذا يجب عليه أن يتم صلاته، لأن سفره سفر معصية، إفساد بين مؤمنين، سفر معصية. طيب، وأمثال ذلك من الأمور. هذا السفر الأول اللي يستثنى، والسفر الثاني سفر الصيد اللهوي. تعال نطلع العصرية هذه مثلا، نروح ناخذ كل واحد البندقية ونتسلى هذول الطيور، كل واحد أيه اللي يصيد أكثر، أنا أقدر أصيد وهو في الجو، لو لا، لو أنت تقدر تصيد هذا صيد لهوي. نروح نصيد السمك لهوا عبثا. طيب، أكو قسم من الناس أصلا هوايتهم هالشكل، يروح يشتري لك مثلا صقر ب50,000 ريال حتى يروح لك مشوار طويل يصيد لك أرنب أبو 50 ريال. طيب، يقطع هذا المشوار، هذا صيد لهوي، سفر الصيد اللهوي تتم فيه الصلاة ولا تقصر. الله أعطى هدية من يستحقها، تصدق على إنسان صدقته التي يستحقها. هذا بالنسبة إلى إجمال الكلام عن صلاة المسافر، وإن كان الحديث فيها طويلا جدا. عندنا صلاتان بقيتا للحديث عنها حتى ننتقل من هذا الموضوع إلى تشريع الصوم ثم تشريع الحج إن شاء الله في الليالي القادمة، والزكاة. عندنا الصلوات تارة تكون كالتي تعرضنا إليها تحتاج إلى ركوع وسجود وقيام وقعود وما شابه ذلك، وهي التي مررنا عليها خلال هذه الليالي الماضية. وهناك صلوات لا تحتاج إلى مثل هذه الأفعال، وأبرزها الصلاة على محمد وآل محمد. فإن حتى هذه الصلاة أيضا صار إليها تشريع، تشريع إلهي رباني، وتشريع نبوي أيضا في ضمن العبادات. تشريع الإلهي القرآن الكريم واضح في كل حال من الأحوال، في أي صورة من الصور كنت، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا التشريع الإلهي ما يرتبط بمكان ولا زمان ولا كيفية ولا عبادة دون أخرى. وأفضل ذكر من الأذكار هو هذه الصلوات. تدري ليش؟ لأن فيها كل الاعتقادات. شلون؟ فاتحة الكتاب، أم الكتاب، خلاصة القرآن الفاتحة، الصلاة على النبي وعلى آله، فيها اختصار كل العقائد الإيمانية. كيف؟ تقول اللهم، فلا بد أن تعتقد بالله عز وجل وتذكر الله. طيب، تتوجه إلى الله وتعتقد به، فهذا اعتقادك بالله عز وجل وتوحيده والاستعانة به، أنت تناديه لا سواه. صلي، الصلاة هي عبارة عن طلبك مكافأة ومجازاة النبي وأهل بيته في يوم القيامة على ما قدموا. ليش تقول يا رب صل على النبي وعلى آله؟ مو قسرة، وإنما لأجل ما فعلوا للدين والإسلام. وهذا معناه إيمانك بيوم القيامة وبعدالة الله عز وجل في يوم القيامة، أن الذي يعمل حسنا يثاب على إحسانه، النبي ينصر دين ربه يستحق أن نطلب له ارتفاع المنزل والدرجة. فأنت هنا تؤمن بالقيامة والمعاد، وتؤمن بعدل الله في مجازاة المحسن. هذا الأمر الثاني، محمد صلى الله عليه وآله اعتقادك بالنبوة، وآل محمد اعتقادك بالإمامة. هالذكر البسيط هذا جملة عقائدك الإيمانية أنت تكررها على لسانك. عندنا من الصلوات التي ليس فيها هذه الأعمال، الحركات، الركوع، السجود، صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت، وهذه إنما هي دعاء للميت يعقب تكبيرات خمس. أول تشريعها كان في السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول من صلي عليه صلاة الجنازة كان أسعد ابن زرارة، تقدم الحديث عنه عند الحديث عن مصعب ابن عمير وقضية المدينة ومن صلى أول صلاة جمعة في المدينة. هذا الرجل اللي هو من نقباء الأنصار وزعماء الأنصار ومن المبكرين في مبايعة رسول الله والإيمان به في بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن المؤسسين لدخول وانتشار الإسلام في المدينة. هذا الرجل بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله بأشهر توفي، فلما توفي أقام النبي صلى الله عليه وآله عليه صلاة الجنازة بخمس تكبيرات وفاقا لما يعمله الإمامية، يعني الإمامية يوافقون النبي في ذلك كما سيتبين بعد قليل. ليش صارت خمس أيضا مو أربع كما يقوم بها غيرنا؟ يتبين في حديث آخر، الحديث ينقله الكليني في الكافي في قضية إبراهيم بن النبي، أقرأه لكم سريعا حتى يتبين الأمر لكم إن شاء الله. في الرواية في قضية جنازة إبراهيم أن النبي بعدما كفن إبراهيم ذهب به إلى قبره وأنزله، انتهى به إلى القبر وخلاه قريب من القبر، فقال الناس، قسم من هؤلاء المشككين قالوا نسي رسول الله أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه. هذا يتبين حال حالنا، إذا صارت عليه حالة حزن ينسى يضيع، إذا حالة جزع ما يدبر أمره. طيب الآن جازع على ولده نسي أصلا الصلاة، فانتصب قائما صلوات الله عليه، ثم قال يا أيها الناس أتاني جبرائيل بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتم، مو صحيح هذا اللي تظنونه، ولكن اللطيف الخبير، شوف بركات إبراهيم حتى تبين لنا بعض الأحكام، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، مو يعني تصلوا أربع تكبيرات كما يفعل غير الإمامية، هناك خمس صلوات مفروضة عن كل صلاة تكبيرة تصير شنو؟ خمس تكبيرات. وأمرني ألا أصلي إلا على من صلى، وهذا عمره 18 شهر توفي لا يلزم الصلاة عليه، فأنا مو ناسي ولا صحيح حزين بس مو ناسي، لا يعتريني النسيان في هذه الجهة. وبين لنا كيفية صلاة الجنازة والصلاة على الميت، وهي خمس تكبيرات لا أربع تكبيرات كما عليه الإمامية، من أنهم يصلون على موتاهم خمس تكبيرات ويدعون بعد كل تكبيرة بما هو معهود لكم. صلاة على الجنازة هو نوع من أنواع التكريم، نوع من أنواع الاحترام، الله سبحانه وتعالى عظيم المنة، عظيم النعمة، سبحانك يا رب كم أنت عظيم، كم أنت كريم، كم أنت ودود ولطيف، أنا العبد الذي لا أستحق شيئا، احسب كم خلق الله من بشر، ثم كم خلق من حيوانات، ثم كم خلق من شجر، ثم كم خلق من حشرات، يحار الإنسان في خلق الله وأنا واحد من هؤلاء، مع ذلك يقول لي أنت لأنك أطعتني، لأنك صليت لي، والحال رح يرجع الربح إليك، أنا ما أحتاج، لكن أنا أشرت إليك إشارة أنت استجبت، هذا يجعلني أن أشكرك، أن أعطيك، أن أكرمك، مو بس جنات عرضها السماوات والأرض، لا، حتى في هذه الدنيا أشرع إليك تشريعات تحميك، ما حد يجوز أن يعتدي عليك، لا يعتدي على بدنك، لا يعتدي على عرضك، لا يغتابك، لا لا إلى غير ذلك، هذا في حال الحياة، وفي حال الموت أنت مو جيفة، لا أنت إلك الكرامة، أنت يجب على المسلمين أن يبادروا إلى تجهيزك، إلى تغسيلك، إلى تكفينك، أن يصلوا عليك، يقدموك إلى ربك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنه قد احتاج إلى مغفرتك ورضوانك وأنت غني عنه، إن كان محسنا تزد في إحسان كان مسيئا فتجاوز عنه، يشهدون البشر إليك اللهم إنا لا نعلم منه أو من ظاهره إلا خيرا. كل هذه الإجراءات، غيري يقول هذا جيفة، هذا مجرد جنازة، بعد شوية رح تصير ذات رائحة مزعجة طموه في التراب. لا، هذا عند الله محل التكريم، محل الاحترام، جيبوه إلى قبره بكرامة وباحترام وبتهيؤ. هذا مع أن الله لا يحتاج إلى هذا الإنسان، وإذا سوى الإنسان شيء من طاعة فبتوفيق الله عز وجل ولأجل أن يثيبه عليه، مو تطوع هالشكل مجاني، يسوي الصلاة يحصل جنة. طيب، مع ذلك إن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني، كل ما أنا أشكر الله يزيدني، لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكرا لك يا رب، حمدا لك يا إلهي على كل نعمك وعلى كل مننك، نقر بالعجز عن الوصول إلى شكر نعمة من نعمائك. حتى في موت الإنسان الله يكرمه، يعطيه الاحترام، يقول للمسلمين بادروا اركضوا حتى تشيعوا هذا المتوفى، غسلوه، كفنوه، ادفنوه في قبره، إكرام الميت تعجيل دفنه. كل هذا سووه، وهذا بالفعل المسلمون سووه، إلا واحد ما سووا إلى هذا الأمر، مو أي واحد أيضا. فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. أنا ابن النبي، أنا ابن رسول الله، ما كتر ابن النبي آخر. وبيوم هذا السيء، هذا بقية الباقية من أصحاب الكساء، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. ومع ذلك عندما قطعوا رأسه الشريف علقوه على رمح طويل، بقيت جنازته معطلة من غير تجهيز، من غير دفن، من غير احترام ولا كرامة. وإن كان ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن يحز في النفس بدل التجهيز السريع يوطأ صدره وظهره سريعا بحوافر الخيل. الشيء السريع اللي صار هو حوافر الخيل ترد صدر الحسين عليه السلام. هذا الشيء السريع اللي صار، دفن في قبره، كلا وإنما بقي على الرمضاء تظهره حرارة الشمس وتسفي عليه الرياح الذاريات. هذا الأمر اللي ما أدري أنا شحال زينب وهي تغادر كربلاء يوم الحادي عشر من المحرم وتشوف هالجثث الزواكي والجثامين الطواهر على الرمضاء. بلى، بقيت جنازة مولانا الحسين على رمضاء كربلاء معطلة غير مدفونة إلى يوم الثالث عشر عندما جاء الإمام السجاد على الرواية المعروفة ووجد تلك الأجساد هكذا علة وجود الكون، جسم فاق الأوعار مرمي ولا له غير، وحش البر زوار مرمي ثلاثة أيام لا تغسل ولا انشاء، مرمي ثلاثة أيام لا تغسل ولا انشاء، رد له علي لبقلب حب دام ودمع هما ومن عاينا فوق الوطية فراش هرما والجسد ما ينشال حن وظل محتار وحسينا حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور هذي الاوصال مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار جابوا لقطعة بارية وجمعوا صاله ودناق عسى بعيد البلا وشمه وشاله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.